أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الكفارات، وقد توقفنا عند قول المصنف وفي نتفه، أي في نتف المرأة شعرها، والمراد من الشعر شعر الرأس لو نتفته نتيجة لمصيبة ما، أو لا خدشت وجهها. قال: أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. فما هي الكفارة التي تجب عليهما؟ قال: كفارة يمين على قول الأكثر. وكفارة اليمين ما هي خصالها؟ إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. إذا عجز عن الإطعام ينتقل إلى الصوم 3 أيام. ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل الخلاف، يعني من غير نقل خلاف، لا خلاف في ذلك. وكذلك العلامة في كثير من كتبه ذكر على أن الكفارة هي كفارة يمين، ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه. يشعر عندما قال على قول الأكثر، يعني يشعر على أنه توقف في مطابقته للأشهر، وهو المناسب، لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق، وهو جز المرأة شعرها. والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، قال على أن هذه الرواية رواية ضعيفة. قال: وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى دون هذا. لكن حكي عن الحلبي استحباب الكفارة في هذه، فهي أيضا مورد الخلاف، فيبقى مورد الخلاف. والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق، يعني في جز بعض الشعر من الوجهين المتقدمين، ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد، وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر، لا فرق.
يدخل أيضا
لا. وفي ولد الأنثى قولان: هل أن ولد الأنثى يسمى ولد أم لا يسمى ولد؟ قولان مبنيان على أن ولد البنت ولد حقيقة، ولكن هناك قول هل أنه حقيقة أم لا، في خلاف هل يصدق على ولد البنت من حيث الحقيقة أنه ولد أم لا. فعلى الأول إذا قلنا على أنه حقيقة أنه يصدق عليه أنه ولد، يشمله إطلاق الدليل ويكون في حكمه ولد الابن وولد الصلب لأنه ولد، وعلى الثاني يكون خارجا عن هذا الحكم إذا قلنا بأنه ليس بولد. فلو شق الجد مثلا جيبه على ولد ابنته ما تجب عليه الكفارة، لأنه ما يسمى ولد ولا يحمل اسمه، بينما ولد الولد وبنت الولد ماذا يحمل؟ كلاهما اسم الجد. فمن هنا قالوا هذا ولد، وإن كان يعني بالنسبة إلى ابن البنت حقيقة هو ولد، لكنه عرفا ما يسمى ولد لأنه لا يحمل اسمه. قال: وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق، ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها والمطلق رجعيا زوجة، يعني بالنسبة إلى شق الجيب على الزوجة لا فرق بين أن تكون زوجة بالعقل الدائم أو بالعقل المنقطع، ما في فرق. لكن هل أن الزوجة المطلقة رجعيا وهي في العدة أيضا لو شق الزوج جيبه على زوجته المطلقة رجعيا هل تصدق عليها الزوجية أنها زوجة أم لا يصدق عليها؟ قال: والمطلقة رجعيا زوجة، لأنه يجوز له أن يرجع إليها بدون عقد، يجوز له وطؤها،
ما زالت في ذمته
ما زالت في عصمته. ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية، يعني شنو سرية؟ مملوكة ولكن ليست شنو؟ بأم ولد، اتخذها المولى فقط للمتعة والراحة الجنسية، يسمونها شنو؟ سرية. قال: ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية أو أم ولد، ويعتبر في الخدش الإدماء، لو أن المرأة خدشت وجهها لكن ما أدمت فلا بد من الإدماء كما صرحت به الرواية التي كانت مدرك الحكم المذكور. وأطلق الأكثر وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، والمعتبر منه مسماه، يعني مسمى الخدش مع الإدماء، أما بدون أن يكون خدشا فلا موجب الكفارة، لابد أن يكون خدش.
لو كان هي مثلا جسمها حساس يعني غير البقرة، أقل شيء يدخل
الجسم خلاص، لكن شرط أن يصح عنوان الخدش هالشكل تشميخ، يعني عارف شو؟
هذا الخدش حسب الوجه.
إيه
يعني لو في إيه
لا، لأن مورد الرواية هكذا. قال: وأطلق الأكثر وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، عدم اشتراط شنو؟
الإدماء،
يعني قد واحد مثلا شمخ وجهه لكن يبقى الدم في الداخل ما يخرج، بس يبينه كل الدم موجود، احمرار وما شابه ذلك يعني. فلا يشترط استيعاب الوجه ولا شق جميع الجلد، ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، يعني بين أن يكون عليه شقه أم يكون لا، ثوب مكويم جهزنها بيلبسها زين عادلنها لللبس، قالت ترى ولدك مات أو زوجك ماتت، فهو جت حالة يعني هستيرية جوال الثوب شقها.
إيه؟
ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا ولا بين استيعابه بالشق وعدمه. قال ما يشق بالكامل، يشق منه شوية، ما في فرق. ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، لا فرق. الإمام الحسن العسكري لما أن مات أخوه سيد محمد، سيد محمد دجيل، لما أن مات شق جيبه على أخي، شق جيبه، ها؟
إن على أخوه،
إيه، على الأخ ما فيها كفارة ولا فيها أي شيء، وإنما إظهار الحزن على أخي، لكن بالنسبة للولد لا، في كفارة.
في رواية بعد الإمام العسكري شق قميص على
أبي.
شو شق قميص على أبي؟
يعني الفقيه. لا. ما قبض عليه ابن محمد الهادي، رؤية
الحسن بن علي قد خرج من الدار
وقد
شق قميص خلفه. ربما الأب على الولد ما
يجوز، لكن الولد على الأب يجوز. إيه، أكو عندهم كلام بالنسبة لما بين الولد والأب، فمنهم من يقول وعلى ظاهر الرواية يستدل بجواز شق الولد جيبه على أبيه، يجوز، لكن العكس لا، أن الأب يشق جيبه على ولده لا.
يعني اللي يتعوض ما يشق على جيبه،
إيه،
اللي ما يتعوض،
اللي ما يتعوض،
الأخو مثلا ما يتعوض،
إيه،
الأب ما يتعوض،
نعم،
تعوض.
حكم خاص. قال ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة فقط. وأجازه جماعة على الأب، يعني شق الثوب على الأب والأخ، لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيها. موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله عليه الصلاة والسلام لما أن مات أخوه هارون شق جيبه على أخيه، شق جيبه على أخيه. والإمام الحسن العسكري عليه السلام أيضا شق جيبه على أبيه الإمام الهادي عليه السلام. قال ولا في شق المرأة على الميت مطلقا وإن حرم، مطلقا يعني سواء كان أبوها، ولدها، عمها، خالها، زوجها، لا كفارة عليها، فقط هذه الكفارة مختصة بالرجل. وقيل من تزوج امرأة في عدتها وكفر بخمسة أصوع، فارقها، لأن المرأة في عدتها ما زالت في عصمة الزوج المطلق. قال وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا، نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه وجزم به في الدروس، ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا مستند رواية، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. طبعا هنا كأنما ارتكزوا على قاعدة التسامح، ارتكزوا على قاعدة التسامح، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. وفي الرواية التي هي مدرك الحكم المذكور تصريح بالعالم أنه إذا كان يعلم وأطلق الأكثر، ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم، لا فرق. وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن لفظة الكفارة تشعر بأن هناك ذنبا وهو خاص بالعالم. وأجاب الشارح رحمه الله بأن الكفارة تصدق على مطلق استتار ما فرط من الإنسان من هفوة، سواء كان عن علم وعمد أو عن جهل وسهو، فكأن الكفارة تدارك لما فات على الإنسان وفتق لما خرجه لما خرقه اختيارا أم عن غير اختيار. وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة، وهو دقيق الحنطة والشعير. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. كفارة هكذا، جود المنام إلين تجاوز نصف الليل، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء كلاهما خرج وقتهما، أصبح صائما. ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، لأنه مقتضى الأمر المستفاد من قوله أصبح صائما، فهو خبر معناه الأمر. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ وجعل الرواية مقطوعة، يعني مقطوعة السند، حين إذ تكون الرواية مقطوعة السند فلا تصلح سندا للوجوب، بل هي صالحة للاستحباب، وحينئذ فالاستحباب أقوى. ولا فرق بين النائم كذلك عمدا وسهوا، ما في فرق، أي كان تاركا لصلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل كان متعمدا في نومه أو غير متعمد، لا فرق. وفي إلحاق السكران به قول ضعيف. إيه، لأن السكران تعمد السكر لكن ما تعمد النوم. ثانيا المسألة ليست مسألة قياس، والقول بالسكران أنه يدخل هو قول بالقياس، القياس محرم. وكذا من تعمد تركها، يعني الحق ذلك بالنام أيضا ضعيف، من تعمد تركها أو نسيه من غير نوم، أي نسي فعل العشاء من غير نوم، فإلحاقه بالنائم ضعيف. نسى يصلي صلاة العشاء منايم، فإلحاق بالنام لأنه فوت صلاة العشاء هذا قول ضعيف. فلو أفطر ذلك اليوم، عفوا، ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا، يعني ناسي غير صلاة العشاء من الصلوات، لو صلى يوم مثلا نسى أن يصلي صلاة الصبح حتى استيقظ طلعت الشمس خارج وقتها، ما يمكن أن يلحقها بصلاة العشاء، أو صلاة الظهرين مثلا ما استيقظ لوقت الغروب، فقط مختص هذا الحكم بماذا؟ بصلاة العشاء. فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حين تعينه على القول بوجوبه أو لا، بناء على أنه لا كفارة. يقول فلا كفارة في تركها وجهان، أجودهما الثاني، لأن ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل خاص، وليس ترك الواجب موجبا لثبوت الكفارة ما لم يتوفر لدينا الدليل. ولو سافر فيه مطلقا، يعني اضطراريا أم اختياريا، أفطره وقضاه. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو وافق العيد أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ، يعني حين عروض أحد هذه الأعذار، ولو صادف صوما متعينا تداخل مع احتمال قضائه، بناء على عدم التداخل. وكفارة ضرب العبد يأتي عليها الكلام. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.